التاجر ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحواري الأسبوعي برنامج التاجر. في هذا البرنامج مثل ما تعودنا مستمعين الكرام في كل يوم الأربعاء نأتيكم بتجربة وطنية رائدة في مجال ريادة الأعمال وفي مجال التجارة والصناعة، نتعلم من هذه التجربة الشيء الكثير، نسلط الضوء على تاريخ ونتعلم شيء بما يفيدنا في حاضرنا وفي مستقبلنا الاقتصادي على المستوى المحلي في دولة الإمارات. حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله حلقة غنية وثرية بالمعلومات خلنا نقول تسليط الضوء على تاريخ القديم لدولة الإمارات في المجال التجاري. نسعد بحوارنا لهذا اليوم مع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، يا حياكم الله أخ أحمد، وفرصة سعيدة أن تكونون هي موجودين، وأتمنى أني أنا أكون عند حسن الظن.
وأنت دائما عند حسن الظن يا أبو محمد. طبعا دكتور أحمد بن حسن الشيخ أغنى أن نحن نعرف به، لكن هو المدير العام لمجموعة مصانع حسن بن الشيخ ورئيس شركة دبي للكابلات، رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات المحدودة دوكاب، وعضو مجلس دبي الاقتصادي، وعضو لجنة الإيجارات، ونائب رئيس مصرف الإمارات الإسلامي. ما شاء الله لسته تطول، لكن يهمنا دائما أن نسلط الضوء على هذه النماذج الناجحة على مستوى الوطني يا أبو محمد، على أساس أن بعد الشباب يستفيدون ويتعلمون منكم. صحيح. إن شاء الله.
بس للتعريف في الإيجارات والمصرف كان سابقاً.
الله يعطيكم العافية والصحة يا أبو محمد. أبو محمد أنت ما شاء الله ريال على الطلاع على مش فقط على مسألة التجربة الشخصية، وإنما على تاريخ دبي في مجال التجارة، وأعتقد كان لك حتى بحث في هذا المجال.
نعم، كان بحثي عن الله يطول بعمرك الميزة التنافسية لدبي، وكيف أن دبي هل هذه شيء متوارث أم شيء يأت دبي في آخر 20 أو 30 سنة. فحقيقة لما بديت أبحث وجدت أن لا، هي مش 30، هي ترجع إلى هاي. فكل ما كنت أرجع إلى فترة وجدت أن الفترة تأخذني إلى أيام قديمة. حقيقة يعني التاريخ اللي وجدت في الكتب الأوروبية الغربية يعني بالتحديد يرجع إلى 1799، اللي هو يقول أن في كانت القوافل توقف في دبي حتى تنزل مواد التوزيع اللي تأخذها، سواء كانت مواد غذائية أو مواد استهلاكية. يمكن اللي يمكن اليوم الواحد لو يقرأ هذه المقالة يضحك، لأن عدد المحلات اللي كانت موجودة هني اللي توزع حوالي 10
محلات. هذا قبل 215 سنة تقريبا.
نعم
زين.
لكن الشاهد في الأمر هو حقيقة، ويمكن هذا أنا أحاول الحين أدرجه في كتاب أشتغل عليه صار لي فترة، اللي هي موضوع انتقال دبي بشكل فعلي إلى كونها مركز تجاري مؤثر. من في عام 1833 مثل ما تعرف انتقلت عائلة آل مكتوم إلى دبي وبدأ حكمها لدبي. حقيقة الانتقال هذا يعني الواحد لما يقرأ بين السطور، طبعا الواحد لا يمكن أن يحكم إلى على الماضي ولا يقدرها إلا ما يقرأ الشواهد اللي هو أمامه. ففي 1800 مع انتقال الحكم انتقل فكر مخالف للفكر المنطقة اللي هنا اللي كانت موجودة في هذه الفترة. معظم اللي كانوا موجودين في هذه الفكرة، أنت تعرف النظام القبلي عند واحد من النظامين، إما النظام الأبوي اللي هو الشيخ أو الحاكم عبارة عن أب للجميع، أو النظام اللي شوي يمكن أصعب اللي هو الآمر، يعني أنا شيخ وهذا الأمر ونفذوه
والكل يجب أن يطيع.
لكن في دبي ظهرت صورة جديدة. مع انتقال المكتوم كانوا يبحثون عن فرص كيفية أن تكون عندك أنت هني استدامة واستمرارية. ولا تنسى أنهم هم جايين على المنطقة جدد، رغم أنهم كانوا مع الانتقال أصبحوا يمثلون ثلث التعداد السكاني في يومها، لكن حابين أنهم يعني يتأقلمون مع الموجودين. فعشان يتأقلمون يجب أن يوجدون فرص العمل. وأنت تعرف نحن نتكلم عن 1833 اللي هي تقريبا ما فيها أعمال ذاك اليوم. الشاهد أن الفكر اللي يا قال إذا لم أجد فرص، يعني إذا ما أوجد فرص عمل للموجودين، فمعناته أنا فشلت كحكومة. حقيقة بس في الفكر هذا، لما تشوف الفكر هذا وانتقال هاي المفهوم تجده سابق لعصره يعني مئات السنين،
يعني ريادة في التفكير من ذاك
من ذاك. نعم نعم. النقطة الثانية اللي يعني أيضا أنا استشفيتها وقرأت بعض الملاحظات فيها في 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 هاي، أن الحكام يعني من 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 1833 إلى حوالي 1850 أو 55 شو كانوا يسوون حتى يبنون نوع من الروابط التجارية أو الأمور اللي تخليهم موجودين في الاستمرار في هذا الموضوع؟ كانوا يطرشون عيونهم، لأن احنا اليوم نسميهم تحريات أو هاي، فكانوا يطرشون عيونهم حتى يشوفون المشايخ، يعني هاك اليوم ما في دول، في مشايخ، المشايخ اللي حواليهم شو تسوي حتى تستقطب اللي تخلي الناس ياسين عندهم.
يعني إن صح التشبيه يعني كأنه قياس الأفضل الممارسات.
بالضبط بالضبط بالضبط.
في ذاك الوقت
في ذاك الوقت على 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 التشبيه للوضع اللي نحن نعيش اليوم. فهذا حقيقة ولد نوع من الأمور اللي يخلي الجماعة أنهم يدورون عن الأنسب للبلد. فهذه الشغلة أيضا من الأمور اللي الواحد ممكن أيضا يتكلم فيها. في 1875 المعتمد البريطاني في إحدى كتاباته يقول، وخلني أجيب لك الكلام اللي هو يقوله، يقول يعني نحن نرى أن هناك منطقة اسمها دبي، حتى ما يعني هو بلفظ دبي اليوم بالإنجليزي، هذه عليه لها ساحل، ونرى أن في اهتمام متزايد في الميناء والهاي. وأنا أتكلم لك عن 1875 فيعني حتى الإنجليز كانوا شايفين أن هذه المنطقة تنمو. في 1889 كانت أول بعثة لما نسميه اليوم نحن جلب الاستثمار الأجنبي. مع وجود الهولنديين والتغييرات اللي حصلت على الساحل في جسم وفي المنطقة المواني الإيرانية، ضجت الناس من زيادة التعرفة الجمركية، فبدأوا يبحثون عن بديل. طبعا بحكم وجود القواسم في المنطقة هني، انتقلوا مجموعة من التجار إلى رأس الخيمة والشارجة، ولكن مجموعة ظلت في أماكنها. فطلعت في قبل 1990 تقريبا زايدة وناقص مجموعة من التجار من دبي بأمر من الحاكم بأنكم تعالوا شوفوا الجماعة هذيلة وشو
يحتاجون وكيف ممكن يجيبهم.
بالضبط، كيف ممكن أنك أنت تجلبهم وتخليهم عندك أنت هني كتجار يدون ممارسات تجارتهم من في المنطقة. طبعا بناء عليها صارت الزيارة الأولى والزيارة الثانية، وبعدين المعروف يمكن للكل اللي هو أمر الشندغة فريج البستكية، ولما يو عطوهم فريج البستكية وكانت فيه لهم هاي. من الشواهد أيضا أن في لما صار إعفاء، كانت كل المنطقة هني تأخذ 5% جمارك. في 1904 أمر الشيخ في دبي هني بإزالة أو بخفض الجمارك للصفر.
صفر
صفر،
يعني قبل كانت موجودة
5%. نعم. فطبعا صار في نوع من التململ من اللي محيطين بالشيخ أن هذا دخل الحكومة. فبالتالي أنت معناتك إذا شلت هذا
توقف دخل الحكومة،
فتوقف دخل الحكومة. وبالتالي يعني بيصير نوع من العجز مثل ما نسميه اليوم نحن في هذا. فقال لهم أنا أشوف أنتوا شيء ما تشوفونه. فالشاهد أن إذا ما تخوني الذاكرة كانت في الـ في الـ في السنة تقريبا في حدود 10 بواخر تمر على مواني دبي. بعد هذا القرار صارت تقريبا في أقل عن سنتين حوالي 90 باخرة تمر
من 10 إلى 90
في خلال سنتين.
نتكلم عن 900% ما شاء الله.
نعم
زيادة.
نعم فطبعا هو لما زاد 90 انت زادت عندك قيمة المناولة، زادت عندك العمال اللي موجودة، صار في عندك إيجارات في البلد، صار عندك تشغيل للسوق، صار عندك عرفت كيف يعني الحركة التجارية. انت اساسا مجرد الزيادة هذه اثرت عليك على التعداد السكاني، اثرت عليك على الحركة التجارية، اثرت عليك حتى على المناخ الاجتماعي.
يعني هذا الخفض من 5% الى 0% ضخ اموال اضعاف ما نقول احنا فوتت الحكومه من خلال تخفيض الجمرك.
بالضبط ومع جلب زياده التجار ليوم من من جهه لينيو المناطق الساحليه الثانيه يعني. يعني هذا لما ترجع الى التاريخ وتشوف هاي الفرص وتشوف هاي يعني حقيقه دبي اذا مش من اليوم دبي تاريخ عريق، لكن للأسف الشديد أن لا نحن كأشخاص شفنا يعني ركزنا عليها ولا هذه ولا اللي يكتب حتى الغرب يعني حتى المستشرق اللي جاي يشوف تاريخنا نحن ما يهمه بالنسبة لهاي النقاط الصغيرة لأنه يتكلم عن شيء ما يهمه عرفت كيف؟ فهو ما بيعطيك أنت
ما بيسلط الضوء على صحيح بما فيه الكفاية على هذه صحيح التجربة.
من حقيقة من الأشياء اللي يعني تحسب للشيخ راشد الله يغفر له رحمه لما طبعا أنت مثل ما تعرف أن كانت المنطقة هني معتمدة على تجارة اللؤلؤ وتجارة اللؤلؤ كانت المصدر الرئيسي لدخل الأفراد سواء من كان إذا كان غيص ولا إذا كان طواش وإذا كان سياب يعني تعرف أنت المنظومة كاملة. فلما نزلت تجارة اللؤلؤ أصبحوا التجار والناس كلهم يشتكون لمن؟ للشيخ سعيد الله يغفر له ويرحمه. والشيخ سعيد يعني ما عند يعني هذيك الهاي شو يسوي يعني ترى هو واحد من المجموعه يعني
والكساد عام الجميع.
نعم بالضبط.
وهذا كان تقريبا في اواخر العشرين
في نعم في 28 29 30 كان هذا الكلام. فكلف الشيخ راشد بانه يقوم بنظر في هذه المساله. حقيقه يعني فعلا مثل ما اقول لك تحسب للشيخ راشد وفطنته وبعد نظره. فمر شاف شو اللي ممكن يستوي يعني طبعا ما في بديل يعني عرفت كيف؟ ولا ان تقول يوم السوق طايح باكر بيرتفع لا شايفين ان الترند او الاتجاه ماشي بال
وبعدهم ما يعرفون ان الله سبحانه وتعالى جعل لهم بترول صحيح لكن ما يدروا عن ذاك الوقت.
فالله يطول لي بعمرك اللي حصل انه قال لهم تعالوا اجتمعوا وياهم انتم شو تعرفون؟ قالوا البحر.
زين
قال طيب البحر شو تسوون في البحر؟ قال والله البحر نحن يعني نطلع منه اللولو هذا قال يعني الغيص وسكت. قال زين شو شيء عندكم غير في البحر؟ قال طال عمرك السمك. قال زين ليش ما تصيدون السمك وتبدون تصدرون السمك تملحونه وتسوون وهذا وتبدون
تصدرون
يعني للجماعه اللي يبغون لكم هنا. فشوف سبحان الله يعني لو هي الامر بسيط وقد يكون يعني الفكره جدا جدا بسيطه لكن كيف تم تحويل نفس العماله نفس الايدي هذا الى منتج ثاني الى الى
من نفس المصدر
من نفس المصدر
اللي هو البحر.
نعم
فهي مسألة الريادة دائما في التفكير
صحيح.
هي اللي تحقق النجاح
صحيح.
يعني اليوم سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد لما يحفز الناس على مسألة الابتكار ويدعو الناس إلى جميعا إلى الابتكار يعني الابتكار كان موجود في دبي منذ ذاك الوقت
صحيح. نعم.
يعني كان في هناك خلينا نقول نوع من تحفيز العقول أنها تبتكر وتحاول تجد حلول مبدعة لي
نعم.
في 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 خلينا نقول في خضم الواقع اللي يعيشون الناس.
نعم.
نحن بتوقف عند هذه النقطة أبو محمد على وجه التحديد بنطلع وياك فاصل لأن حديثنا واسترسالنا في التاريخ شيق جدا يا أبو محمد لكن إن شاء الله مستكملينا من عقب الفاصل. مستمعين الكرام فاصل قصير وخلكم ويانا على السمع ببرنامج التاجر من عقب هذا الفاصل.
التاجر
تمية وسبعة
الأولى
منكم وفيكم، لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاجيكم،
تحية وترحيب لمن
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن انطلاق تصفيات بطولة فزاع لليولة للكبار من 12 حتى 13 نوفمبر 2015 من الساعة 4 العصير لين 9 عقب العشاء في قرية التراث بالقرية العالمية بوابة رقم 1. للتفاصيل اتصلوا على 04-373-7000 أو 055-515-1955. صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. التاجر،
التاجر
ويا أحمد البدواوي،
ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجع لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر وحديثنا الشيق لهذا اليوم مع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ. حياك الله من جديد يا أبو محمد.
الله يحييك.
سعداء بتواجدنا وياك اليوم.
وأنا سعد الله سلم.
نحن توقفنا عند بدايات الثلاثينات،
نعم،
مع بداية كساد خلنا نقول تجارة اللؤلؤ وما حصل في ذاك الوقت، وممكن توجيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد الناس أنها تبحث عن بديل لمسألة تجارة اللؤلؤ في ذاك الوقت. أعتقد على المستوى العائلي كان لكم تحرك في هذا الشأن.
نعم، يعني على المستوى العائلي الله يطول لي بعمرك كان يدي من الناس اللي تاجرون في اللؤلؤ وطواش مثل ما تقول، ومع انخفاض السوق اللولو حب أن يوجد بديل مثل ما تفضلت، يعني أن الواحد خلاص وصلت على قولة الأولين سكت الحلقة
على الطعن خلاص ما له مجال،
فحاول أن يوجد بديل. وين اتجه؟ اتجه إلى أن يتاجر بالأصناف وما يبغي يشتغل على المفهوم اللي نحن اليوم أن في الريتيل أو في المفرق،
ودائما
يبغي يحب على
الجملة،
على الجملة. فاتجه إلى شاف الناس من وين تستورد بضايعها، شاف أغلب البضائع تي في ذاك الزمن من الهند، فاتجه إلى الهند. وقصة يعني حتى قصة وجوده في الهند أن طريفة أيضا، اللي هو يدي محمد بن حسن بن الشيخ اتجه الله يطول لي بعمرك هناك يبغي يشتري بضائع ويصدرها أو يوردها إلى دبي. في هذه الزمن ما كانت الإمارات، كانت دبي.
في أي سنة هذا الكلام؟
هذا الكلام يمكن في 32-33. نعم. وراح وصل هناك، شاف الأسعار اللي يبيعون فيها بالنسبة له يوم يصير يشتريها من تجار المفرق في هذا، هو يبغي كمية فأسعار غالية، يشوف أنه ما تناسب
ما توصل بضاعة بعدها ولا ما تنباع في السوق.
فشو سوى؟ قام يوقف عند المحل اللي يبغي منه بضاعة. صاحب المحل يوم يبغي كمية أكثر يطرش العامل ماله يجيبها من محل ثاني. فقام يتبع العامل هذا إلى أن وصل للتاجر اللي أكبر عنه،
المورد.
إيه، وبهاي الطريقة إلى أن وصل يعني التاجر الجملة الكامل، يعني اللي يورد حق السوق كله من واحد إلى واحد، وهو يتبع المراسل لكل،
رحمة الله عليهم شباب كان عندهم بصرة في الأمور.
صحيح. نعم نعم. وبدأ يأخذ بضايع ويبها هني. وفي نفس الوقت الناس اللي كان يتعامل ياهم هني بدأوا يعرفون أنه هناك موجود، فقاموا يونه هناك في منهم تجار بدأوا يتحركون. هي في الفترة هذه مو بس كعائلة نحن، أعتقد أنت لو تمر على التاريخ بتحصل أغلب التجار اللي موجودين اليوم في دبي وفي الإمارات عموما
اشتغلوا
في هذه الفترة، بدأوا يتجهون إلى سلع تختلف عن اللولو، لأن ما كان يعني لازم يدوروا لهم منفذ
بديل
أو بديل. فبالتالي بعض التجار اللي كانوا يستوردون من هني ويبغون بضايع ثاني من الهند قاموا يونه هناك يشترون من عنده بضائع من الهند، وكانوا يسألون عنها عن البضايع الثانية وكان يورد لهم. فتح مكتب في الهند يبيع منه ويورد منه وفي نفس الوقت يصدر منه على الإمارات. وجد أيضا أن في عندهم شو اسمه طرق بعض هاي تمشي على عدن، يعني يصدرون
نقول احنا بعض التجارة تمر على عدن،
تمر على عدن وياخذون من عدن على الخليج. فنشو فتح مكتب ايضا في عدن.
هل كانت التجارة في عدن تاتي من الهند ولا تاتي من افريقيا؟
لا عدن مربط بين الهند وافريقيا.
ايوه.
ومن الهند من عدن كان يطلع على سقطرة. ويعني في بعض المراسلات اللي لازلت لليوم احتفظ فيها من سنة 1936
ما شاء الله.
المراسلات هذه حقيقة يعني الواحد لما يقراها يشوف كيف كانوا الناس
عايشة.
ويمكن اللطيف في الأمر هذه في أحد الرسائل أو في رسالتين منها، رسالة تصف الحرب العالمية وكيف أوضاعها في ذيك الفترة
في سقطرة. فبالتالي يعني لو بنرجع للتاريخ أبو محمد نجد أن سكان هذه المنطقة تأثروا بحدثين بارزين، خلنا نقول في تاريخنا المحلي، تأثروا بكساد اللولو في نهاية العشرينات بداية الثلاثينيات، وتأثروا أيضا ما كانوا في بعيد جدا عن مسألة الحرب العالمية الثانية وتداعياتها على المنطقة.
صحيح، لأن هي كلها مربوطة بالأحداث ومربوطة بالتجارة ومربوطة بحياتهم اليومية. يعني بالنسبة طبعا اللولو هذا كان واضح، لأن لو رجعنا شوي لورا في يعني اللولو بدأ ينطلب في بداية 1800. وكان اللولو الخليجي، اللولو كان يجي من ثلاث مصادر، يا أما بحر الخليج أو بحر الهند أو بحر الصين. أجود أنواع هذه الثلاثة كان في بحر الخليج.
سبحان الله.
نعم. فشركة الهند الشرقية اللي هي كانت معروفة فيها، هي كانت تاخذ هاللولو وتودى حق يعني صدر من الخليج على الهند ومن الهند على أوروبا. نعم. فالخليج كان يعني اللولو مال اللولو
جودة عالية
وكان مطلوب من كل هاي. فلما راح اللولو يعني
مصدر ثروة للبلد، خلنا نقول
صحيح للمنطقة كلها،
كل المنطقة كلها، لأن هي اللي تورد الأموال، وهذه الأموال تذهب من تجارة اللولو إلى أصحاب خلنا نقول الأعمال الأخرى، يعني تصل حتى إلى البدو إلياس والصحراء.
صحيح
ولا لا؟
نعم
لأن العملية مترابطة.
صحيح. فالجماعة لما راح عندهم هالمصدر بدأوا يدورون على بدائل، واتجهنا يعني سواء كان في منتجات أخرى أو عن طريق يعني تجارة يدخلون في خط تجاري يحصلون منه فائدة، وحتى لو كان بعيد عنهم مثل ما قلت لك أن من الهند إلى عدن إلى سقطرة. يعني فلو تلاحظ أن في هاي الفترة اللي هي الثلاثينات والأربعينات بدت العوائل أن تتجه إلى المنتجات الثانية، اللي هم يشتغلون في مواد البناء، واللي يشتغلون في المواد الغذائية، واللي يشتغلون في الملابس وغيره. فكانت المنطقة في هذه الفترة يعني ما أقول لك أن في عندهم دخل، ولكن الزيادة مقبولة السكانية مع لكن الأساس كان الله يغفر له ويرحمه الشيخ راشد والشيخ سعيد على رأسهم الله يغفر لهم ويرحمهم، أنهم ركزوا على شغلة واحدة، على جعل دبي مركز للتجارة وجذب كل وجعل كل الإمكانيات تخدم الهدف النهائي. طبعا في نهاية الخمسينات في السبع وثلاثين أعتقد تم توقيع أول اتفاق نفطي، وكانت الاستكشافات الأولية تقول أنه ما في بترول تتبين
في ذاك الوقت.
أي فأتذكر يعني حسب ما سمعت وحسب ما قريت وسمعت أيضا في أحد التقارير اللي عند في التلفزيون دبي طلعوه، الله يغفر له ويرحمه الشيخ راشد، لما بلغوا أنه ما في يعني كمية النفط اللي موجودة قد ما تكون هناك في نفط، فقال أن كل ما في الأمر نحن كنا بانين خططنا على أنها تمشي في فترة معينة، نحن ما بنغير الخطط بأن ما بنمدد الفترة الزمنية،
ولكن التوجه والاستراتيجية واضحة وماشيين عليها.
نعم نعم. الخمسينات طبعا كانت فترة يعني اللي هو بدأ الاقتصاد شوي يزيد عن الاقتصاد العالمي شوي يتحرك، وهذا هني بدأ الشيخ راشد بموضوع الخور أو تعميق الخور 59، ويعني الكويت أيضا وقفت مع الشيخ بتمويل المشروع مقابل رهن دخل الجمارك
في دبي.
نعم. وبنى الخور، وبعد بناء الخور طبعا هذا أدى اللي كان يصير أن البواخر توقف بعيد ولما توصل البضاعة كانت 10 أيام. المهم أن هذا أدى إلى سرعة انتقال البضاعة من البحر إلى الموانئ عن طريق المراكب الصغيرة هذه. الستينات طبعا بدأ النفط يتنقب عنه. في الستينات بدأت أول بدأ إنتاج الهاي، أول شحنة طلعت 79 69 في بالنسبة للبترول. حقيقة يعني
نتكلم عن دبي،
نحن نتكلم عن دبي. نعم كلامي كل الآن على دبي،
لأن في فترات يعني يمكن تسبق هذا التاريخ تم اكتشافه في مناطق أخرى. نعم من الخليج. نعم ما فيها أبو ظبي وغيرها منه.
نعم نعم. في البحرين يمكن في 1917 أو شيء من الحدود، في السعودية قبلنا، في الكويت قبلنا، أبو ظبي قبلنا، البحرين حتى يمكن أول وحدة. فالحاصل الله يطول لي بعمرك أن في الفترة الزمنية اللي هي تم دخل يعني أنا سميها هي العصر الذهبي النفطي لدبي، هي من بداية 70 إلى نهاية 70. هذه الفترة هي اللي كان فعلا من 69 إلى 79، هاي 10 سنوات كان دخل دبي فيها من البترول يعني ما أقول لك مثل غيرها، ولكن نسبيا عالي اللي يسد احتياجاتها من بفكر التطور المرغوب فيه. يمكن اللي ما يعرفون الغالب المستمعين أن يقول لك دبي والله غنية من زمان، لا دبي من الأساس قامت على الاقتراض في كل أمورها، كانت أن تأخذ يعني الحكومة تقترض وتبني وتسد اللي عليها. الناس اللي فيها نعم حصلوا خير بجهودهم، بجهود الحكومة اللي كانت تبني الانفراستراكتر أو البنية التحتية ويستفيد منها الناس، ولكن في المقابل أيضا البلد تكبر اللي هو هدف الرئيسي للحاكم يعني.
فبالتالي يعني الناس اليوم لما تنظر مثلا في تاريخ دبي القريب، لما يعني صادفتنا الأزمة في 2008، هذا شيء مو بديد في تاريخ دبي. لا. وتعاطي حتى حكام الإمارة مع مثل هذه الأزمات أيضا مش شيء جديد.
نعم. لا طبعا أنا الله يطول لي بعمرك بعطيك برجعك شوي إلى قبل هذه، لما جت مشكلة أعتقد الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات، أو أعتقد اللي هي 2003 أعتقد 2003
أي.
اللي الـ 2001 لما صدام دخل الكويت وكانت عاصفة الشركات التأمين، شركات التأمين عفوا في 91
في 90 هي، وطبعا التحرير صار في 91.
نعم. شركات يوم وقت التحرير شركات التأمين كانت ترفض تأمن على الطائرات، فالطائرات العالمية كانت تخوفت من الوصول إلى مطار دبي، فكانت في مشكلة أمام الحكومة، والحكومة يعني مطار دبي واحد من قوائم الحركة في دبي. فاللي حصل الله يحفظ الشيخ محمد بن راشد يومها قال الحكومة أو الشيخ حمد يعني الشيخ محمد بأوامر من الشيخ حمدان ابن الشيخ مشتوم في ذيك الفترة أن دبي تعطي ضمانة، هي تضمن مش الشركات تأمين، هي تضمن أي حادث
سلامة الطائرات سلام، وبالتالي نعم. هي لعبت له دور المؤمن،
نعم دور المؤمن وتكلفة الهاي طبعا لولا سمعة دبي ما حد كان بيقبل التأمين هذا
وقرار جريء
نعم طبعا، لأن لو حادثة واحدة حصلت
بيكلف
مئات الملايين صحيح. يعني في هذه الفترة
صحيح،
وهذا اللي حصل واعتمدت الحكومة يعني هذا القرار ومشى وصار نوع من التطمين للشركات وظلت ماشي مثل هاي. فمثل ما تفضلت يعني القرارات الجريئة والأزمات هي اللي تأخذ الفرص، ودائما صاحب السمو الشيخ محمد دائما يقول في كل محنة فيها فرصة،
يجب ان احنا نعرف بس كيف نعم. نجدها ونستغل
نعم.
اعزائي المستمعين وصلنا وياكم لختام حوارنا لهذا اليوم في حلقتنا من برنامج التاجر، حوارنا كان مع الدكتور احمد بن حسن الشيخ، مستكملين حلقتنا من خلال فقره الشور طيب، خلكم ويانا على السمع من عقب هذا الفاصل.
التاجر الاولى 107.4
الإمارات الذكية،
اليوم نطلق الحكومة الذكية.
الإمارات الذكية،
يزود تطبيق مترو دبي مستخدمي المترو بالمعلومات اللي يحتاجونها لجعل تنقلهم أكثر سهولة، حيث يوفر تفاصيل المحطات وتوقيت الرحلات واستخدام بطاقة نون.
الإمارات الذكية.
وفيكم.
يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن انطلاق تصفيات بطولة فزاع لليولة للكبار من 12 حتى 13 نوفمبر 2015 من الساعة 4 العصير لين 9 عقب العشاء في قرية التراث بالقرية العالمية بوابة رقم واحد. للتفاصيل اتصلوا على 04-373-7000 أو 055-515-1955.
بينطلق ماراثون الهجن يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في منطقة المرموم، وعلى السادة الراغبين في المشاركة تسجيل أسماءهم في نادي دبي لسباقات الهجن بتاريخ 25/11/2015. لمزيد من التفاصيل زوروا الموقع dcrc.ae أو اتصلوا على 04-832-6526.
الشور طيب.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر في هذه الفقرة الختامية اللي تعودنا أن نختم بها هذا البرنامج، فقرتنا الشور طيب، نستضيف فيها مجموعة من الخبراء ومن أصحاب خلنا نقول الاستشارات اللي ممكن أنهم يقدمون المشورة ويقدمون الفائدة في مسألة البدء بمشاريعنا والاعتناء بهذه المشاريع وتطويرها. يشرفنا أن اليوم يكون ويانا الدكتور جمال السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز القادة للتدريب، وهو خبير اقتصادي معروف على المستوى المحلي. حياك الله يا دكتور.
الله يسلمك يا رب. الله يخليك.
سعداء بأن نجتمع وياك مرة ثانية في عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج.
وأنا أسعد طال عمرك.
دكتور، لو ودنا اليوم نتحدث عن مسألة جدا مهمة فيما يتعلق بريادة الأعمال. كثير من الناس يبدأ في مشروع، خلنا نقول اللي يحقق نجاحات في بداية هذا المشروع، لكن يفشل في مسألة أنه يضمن استمرارية نجاح هذا المشروع، أو ما يسمى بمفهوم آخر مسألة الاستدامة في تحقيق النجاح. لو نتحدث في هذه الجزئية دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه بفضل الصلاة والسلام. استكمالا لما يمكن تحدثنا فيه في الحلقة السابقة، أن نتحدث عن المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأنا أكرر أن دولة الإمارات تسعى دائما وجاهدا لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في الإمارات، وتدعم الشباب بالجنسين، يعني ما شاء الله عليهم أنهم يواكبون الحضارة من خلال انتقاء المشاريع الريادية التي تحسب أني أنا والله في الإمارات عندي مشاريع ريادية قوية وبالتالي مستقبلها أفضل. أنت تحدث عن الاستدامة، وبالتالي كل هذه المشاريع إذا ما كان حاط صاحب المشروع فيها أن باكر يكبر وخلال فترة زمنية أنا أطور المشروع وأبدأ أكبر فيه وأبدأ أوسع فيه، سواء كان عندي خط إنتاج أبدأ أسوي خط ثاني، أبدأ خط موازي. وعندنا مشاريع وموجودة على أرض البلد، بدأ بمشروع صغير وخلال فترة وجيزة يبني وينتقل من مشروع إلى آخر، هو ليس تاجر، وبالتالي البزنس مان هو ينتقل الأفكار ويبني من خلالها. الاستدامة في المشاريع تأتي لمعدة عناصر، يمكن نلخصها أن ممكن المشروع لازم يكون في بداية المشروع يكون وقابل للزيادة، وبالتالي مشاريع كثيرة عندنا نحن غير قابلة للزيادة. يعني إذا قلنا مثلا المكوى أو الدوبي أو الخياط أو كذا، لو بكبر فيه ما بكبر فيه إلى المستوى العالمي، لكن بيظل ممكن أوسع بدل ما حد أخلي اثنين أو ثلاثة أو أربعة. اختيار المشروع هو أساس لبناء كيان ضخم في المستقبل، وبالتالي هذا عنصر رئيسي فيه. العنصر الآخر وجود الكابيتال أو الناحية الدعم المالي لاستمرار نجاح المشروع. أنا ما أتكلم عن استمرار المشروع، بالتالي لازم يكون المشروع ناجح عشان يكمل مسيرته، أنه يبني ويحط أيضا أموال إضافية لعملية بناء المشروع، وبالتالي دائما نقول نحن 90% على الماركتينج و10% أرباح، فعلا هذا موجود، ولكن لابد من وجود أيضا الرافد المالي لعملية الدعم للمشروع لاستكماله. الأمر الآخر اللي ممكن يعني يمكن يثير الدهشة في هذا الجانب، أن اختيار الرقعة الجغرافية. ممكن أن أسوي المشروع هنا، ممكن يكون expanding في نفس البلد، ممكن يكون في بلد آخر أو يكون في منطقة أخرى، وبالتالي أنا يعطيني سقف أعلى لبناء كيان ضخم على مستوى عالمي، وهذا هدف كبير جدا بالنسبة لأي رجل أعمال أو رائد من رواد الأعمال، أن يكون فعلا هو في مصاف الشركات الكبيرة. ونحن على علم أن اقتصاديات الدول كلها تبنى على مشاريع متوسطة وصغيرة، ولا هي تعمل رافدا للمشاريع الحكومية أو شبه حكومية.
صحيح. فبالتالي تحقيق النمو هو الوسيلة لضمان الاستدامة في مسألة النجاح.
صحيح.
فبالتالي اللي يتصور أن أنا بفتح مشروع وراح أكتفي بهذا المشروع، معناته يحكم على نفسه أو يضع نفسه في موضع مخاطرة.
صحيح الكلام. نحن نتكلم عن بناء مشروع متكامل، وبالتالي لابد أن يكون في قسم محاسبة وقسم مالية وقسم تسويق ومبيعات وإلى آخره. من الرؤية اللي تأتيني أنا كل ثلاثة شهور أني أنا أشوف وين وصلت، وهذه كثير من الناس تحجب عينها عن هذا الأمر، يقول لا أنا ربحان 1000 درهم أو ربحان سي رقم معين، وهو في النهاية لو يأتي إلى الكوست يلقى أنه هو صارف جهده ووقته وماله
أكثر من قيمة
أكثر الربح. من قيمة الربح.
طيب يعني لو
بين قوسين نحن نسميه التقييم. نعم.
الآن في اليوم مثلا الشخص يفتح له المشروع، يبدأ يمشي في هذا المشروع، عقب يكتشف أن فكرته خلنا نقول مو بناجحة وتحتاج للتطوير. تجد أن هناك بعض الناس يعاند، يقول لا فكرتي بتنجح
ومصر على مسألة أنه ما يجدد في طريقة تفكيره، بينما تجد شخص آخر لا، يبدأ يحاول يقيم هذه الفكرة ويعيد النظر فيها، وقد أحيانا يلغي الفكرة اللي بنى عليها المشروع. مسألة تجديد الأفكار وأهميتها في مسألة تطوير المشاريع.
أنت تفضلت أن قلت أنه هو شاف، بالتالي صاحب العمل ما يشوف، هو 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 يأتي التقارير اللي خاصة عن عملية المحاسبة، عن المالية، المبيعات، أنا أقيس على هذه الأشياء. أيوة. فهي ليست إحساس. أنا عندي 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 ريبورت طالع عندي أنا من الشركة أو من المؤسسة مهما كانت صغيرة، فهي الألف ورقة في فايل، فبدأت بورقة، وبالتالي أنا ببدأ بعملية تقييم اللي هو الربع سنوي، أشوف الأماكن الإخفاق عندي وين، أماكن الضعف عندي وين، عشان أنميها، وبالإضافة أن مشروع عندي ناجح بالمعايير هي موجودة، كيف أقدر أنا أطور المشروع، أقدر أنا يعني أنميه وإلى آخره.
فبالتالي يعني
أو إعادة النظر في بعض الجوانب أو جانب القصور اللي موجودة، فضلت ممكن يغير المشروع أو يبدل البرودكت اللي موجود، ممكن المحل يستغل ما مشى في الأيس كريم، ممكن يمشي في عنصر آخر.
نعم. هل هذه المسألة سهلة دائما تكون عند رائد الأعمال، خاصة اللي توا بادي بفكرة جديدة؟
هو بعد كيفه يعني إن هو إذا يبي ينجح لابد أن شوية عقبات موجودة، وهذا وارد يعني، موجودة في كل المشاريع أو معظم المشاريع فيها عثرات، ولكن إعادة البناء أو إعادة ضخ مثلا عنصر البشري أو العنصر المالي أو العنصر التسويقي، هذا عنصر نجاح للمشروع، وبالتالي هذا رافد من روافد نجاح المشروع واستدامته، إذا أنت تفضلت فيما ما يخص الاستدامة سواء كان داخل أو خارج. وبالتالي أنا برأيي شخصي، إذا ما كان الإنسان عنده الطموح والسقف المفتوح لأي مشروع لا يبدأ.
بعض من الناس يلجأ إلى طريقة لضمان استدامة أعماله، يقول لك أنا بديت في مجال معين وقدرت الشركة أنا توقف على ريولها، خلني أروح استثمر في مجال آخر، بحيث أن مع الوقت تكبر الشركات، إذا خلنا نقول خسرت في مجال معين، يكون في عندي مجال آخر ممكن يرفعني، ممكن أحافظ من خلال على اسمي التجاري.
هذا صحيح، وهذا يسمى تاجر، وبالتالي ممكن أن هو يأخذ من جزء من أرباح الشركة ويحطها في سلة أخرى من الإيرادات اللي ممكن يأتي بها، ولكن لابد من نجاح المشاريع بشكل متوازي.
أيوة.
يعني ما يكون مشروع ناجح مشروع فاشل يقول لا أنا أخذ من الناجح وحطه في الفاشل، وهذا ما يجوز. أو الجانب الآخر أني أنا أستدين عشان أغطي مصاريف، أنا أحط مشروع 6 شهور وأضمن أنا عندي 100,000 أن يغطيني 6 شهور في مجال معين، وما أصرف من الأرباح.
أيوة.
أو ما أصرف من الإيراد بمعنى أصح. وهذا كثير من الناس يقول لك لا أنا يعيني إيراد والله 100,000 بغطي فيها، وهذا ما يجوز في, 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 في منهج المشاريع، أنك أنت تصرف من ميزانيتك وليس من إيراداتك.
أيوة، من الميزانية.
الميزانية أنت تضع ميزانية في البداية، والدراسة تبنى على الميزانية.
الميزانية نفسها.
والبنك ما يوافق إلا إذا في ميزانية.
صحيح.
ولذلك يعني معظم البنوك يقول لك أنا ما بحط المبلغ كامل من عندي، أنت عندك 100,000 أنا بعطيك 200، مو مشكلة، يعني الرزق يكون بيني وبينك. وكذلك أنا بعطيك تسهيلات، لأن الدولة تدعم هذا الجانب وتعطيك التسهيلات المالية من غير فوائد. غير أن أنا لمست هذا الأمر من خلال المؤسسات اللي في الدولة، أن تسعى لنجاح المشروع من خلال 5% من المشتريات الحكومية، من خلال عدم أخذ رسوم على التراخيص، وللمشاريع أيضا اللي هي النسائية اللي ممكن تسويها في البيت أو تسويها من غير مكان، وبالتالي هذا كله دعم
والله، يعني
ما يحصلون في أي مكان صراحة. أيوة
يعني. والله دائما نقول إحنا الوقت هذا، ويمكن من خلال حديثنا مع الكثير من التجار من خلال برنامج التاجر، يقولون الشباب اليوم ما عندهم حجة، التسهيلات الموجودة، الدعم الموجود، يعني يحط مسؤولية على عاتق الشخص اللي عنده حب ويرغب في مسألة الخوض في التجارة، أن البيبان كلها مفتوحة والظروف كلها مهيئة،
بس أنت أنوي وامشي بس.
أي بالضبط، عقلها وتوكل. دكتور جمال السعيدي، رئيس مجلس إدارة مركز القادة للتدريب والخبير الاقتصادي، نحن شاكرين لك تواجدكم بيننا في هذا البرنامج لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن تجمعنا لقاءات في المستقبل بإذن الله.
جزاك الله خير، وأتمنى للمشروع الأولى أن يكون يعني ينتمي إلى المشاريع اللي هي تتطور، ويكون لها قناتين وثلاث وأربع
بإذن الله، بيكون مشروع بالسدام بإذن الله. إذن أعزائي المستمعين، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج التاجر في هذا الختام. تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
التاجر